63
اكمل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع في كتابه تفسير القرآن العظيم، وقول الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال رحمه الله: وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وقال: نقيقها تسبيح.
نعم، لو سئلت عن حكم أكل الضفدع، ويأكلونه في بلدان معروفة مثل الصين، مثل اليابان، الحمد لله ليس بعد الكفر ذنب، الحمد لله الذي عافانا. ما شئت من قرود يأكلوها من ديدان، كما أخبرني أحد كبار المسؤولين، قال: ذهبت إلى تلك البلاد فاحتفوا يعني بي وقدموا لي شوربة مليئة بالديدان، كل حياك الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالضفدع لا يحل أكلها، لأنه كما قال محمد صديق خان في الروضة الندية: نهي عن قتلها. فما دام أنه نهي عن قتلها فلا يحل أكلها، لأنك أكلها لا يمكن لك قتلها. فإذا قتلتها تستطيع أكلها، فحينئذ ما الذي سيكون فيما يتعلق بحكم أكلها؟
لا يجوز.
لا يجوز. لا يجوز. فذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. نعم في هذا الصفحة. فقناها عن قتل الضفدع وقال: نقيقها تسبيح، صلى الله عليه وسلم. لكن زيادة نقيقها تسبيح لا تصح، هذه الزيادة. لكن أورد ابن كثير هذا الحديث لأي شيء، ما الشاهد عنده؟ نقيقها تسبيح، وهو طريقته مثلى، يورد كل الأحاديث والآثار المتعلقة بالآية. من أجل ذلك شيخنا بن باز كان يكرر قراءة تفسير ابن كثير، ولا مانع ولعلنا نكرره أيضا كما كررنا صفة الجنة. ذي كنوز من الآثار الكثيرة والأحاديث. حتى في تخريج الحديث، إذا أردت مثلا أن تخرج حديث، اذهب لابن كثير في الآية المتعلقة بطرف الحديث الذي تخرجه، تجد ابن كثير ذكر كل أطراف الحديث، وصاحب جامع المسانيد الكبير رحمة الله على ابن كثير، محدث كبير، حتى نونصت أو اختفت بصره وهو يكتب، حتى ما أكمل الكتاب، عاكف على الكتابة حتى ذهب بصره، الله يرحمه ويغفر له. فأورد ذلك من أجل الشاهد: نقيقها تسبيح، لكن هذه الزيادة لم تصح كما بينها العلامة الألباني في سلسلته الضعيفة رحمة الله عليهما، كلاهما دفن في الشام، ابن كثير في دمشق وقد رأيت قبره، هو ابن تيمية وأخوهم في ساحة جامعة دمشق، والألباني في مقبرة سحاب في الأردن، كلاهما توفي فدفن بتلك الأرض المباركة الشام. نعم اقرأ.
وقال قتادة عن عبد الله بن بابي عن عبد الله بن عمرو أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله من أحد عملا حتى يقولها، وإذا قال الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولها، وإذا قال الله أكبر فهي تملأ ما بين السماء والأرض، وإذا قال سبحان الله فهي صلاة الخلائق التي لم يدعو الله أحدا من خلقه إلا قرره بالصلاة والتسبيح، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال أسلم عبدي واستسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي سمعت صقعب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج أو مزورة بديباج، فقال إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع بن راع ويضع كل رأس بن رأس، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه فقال لا أرى عليك ثياب من لا يعقل، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقال إن نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال إني قاص عليكم الوصية آمركما باثنتين وأنهاكما عن الشرك بالله والكبر وآمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض وما بينهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح، ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لقسمتهما أو لفصلتهما، وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء.
نعم هذا يمكن أن يكون شاهد للحديث الذي أورده الإمام محمد بن الوهاب، حديث موسى يا رب علمني ذكر أو دعاء أذكرك به خصني يعني به، فقال قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك قلوا لا إله إلا الله، فبين الله فضله، قال لو أن لا إله إلا الله وضعت في كفة والسماوات السبع وعمرهن غيري يعني في كفة لرجحت إيش لا إله إلا الله. هذا فيه إسناد ضعف، رواية أبي الهيثم عن أبي السمح أو دراج فيه ضعف، لكن له شاهد من حديث نوح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد مثل هذا والذي صححه الألباني قال وآمركم بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض وبينهم لو وضعت في كفة الميزان وضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح. إذن له شواهد. فالشيخ الشيخ محمد الوهاب قد يورد الحديث في إسناده ضعف لكن تجد له شواهد أو يكون أصله صحيح رحمة الله عليه، فهذا يدل على فضل لا إله إلا الله، ويدل أيضا على الشاهد وأمرك بسبحان الله بحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. إذا من أسباب الرزق أن تقول سبحان الله بحمده، رزق في الآخرة بأن يجعل لك نخلة مع كل تسبيحة بهذه الصفة سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله يقول رزقت له نخلة في الجنة ورزق في الدنيا. النبي قال كما في صحيح مسلم وغيره من قال سبحان الله بحمده 100 مرة سبحان الله بحمده غرزت له نخلة في الجنة. طيب إذن ماذا جاء في فضائل التسبيح تسبح له؟ هذا الكائنات، لكن بني آدم الذي ركب الله له عقل وأمره باتباع النبي ما جعل له من الفضل في التسبيح فضائل. فترى التسبيح يكفيك مجرد أن تقول سبحان الله أو ضم رجلك. التسبيح عادة يأتي في السنة ويكون إما بأن يكون مجرد سبحان الله، مثل من قال يعجز أحدكم يقول كما في صحيح مسلم أن يكون له 1000 حسنة لو سبح يعني 100 مرة كانت له 1000 حسنة، فيجوز أن تقولها مجردة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أن تبلغ 100 فيكون لك 1000 حسنة. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك، في فضل التسبيح، كما في صحيح مسلم قال وسبحان الله والحمد لله تملأان الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. إذا ضمنت سبحان الله مع الحمد لله فجاءت تارة التسبيح والحمد بعده مفصولا بالعطف سبحان الله والحمد لله تملأان الميزان، وجاء التسبيح مع وهو تنزيه مع التحميد سبحان الله وبحمده. فإذا قال سبحان الله وبحمده على قدر ما يقول في الدنيا قالها قبل وفاته 7000 مرة 7000 نخلة إذا احتسب وأخلص النية. نعم، ولا شك أن التسبيح مع التحميد أفضل من التسبيح مجردا. لما؟ لأن التسبيح مع التحميد فيما يتعلق بصفات الله تحلية وتخلية، فإنه إذا قال سبحان الله معناها أنزه الله عن كل من ما لا نقص، عن كل نقص يتهم به سبحانه كالولد والعيب في القدر والتجهيل الحكمة الإلهية وغير ذلك من مخازي البشر التي رموا بها خالقهم. ثم يبقى بعد ذلك التحلية، وهي ثناء على الله لاعتقاد أنه اتصف بصفات الكمال والجمال والجلال. فإذا التسبيح المقرون بالحمد له سواء بالعطف كما قال تملأان الميزان سبحان الله والحمد لله، أو بالباء سبحان الله بحمده يعني أسبح حال كون تسبيحي مقرون بحمده. فهذا فيه الفضل الذي سمعته. والتسبيح هي أحد الكلمات من الباقيات الصالحات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكما قال. وأيضا قال جبريل، قال إبراهيم للنبي لما عرج به قال يا محمد أبلغ أمتك السلام، وهو متكئ على البيت المعمور في السماء السابعة، أبلغ أمتك السلام وقل لهم أن الجنة قيعان يعني أرض مستوية لا جبال فيها، جميلة المنظر لم يرى مثلها، وأن غرازها سبحان الله. بدأ بإيش؟ التسبيح، لأن فيه تنزيه كما قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لو قدمت لك لبن سائغ للشاربين لكن صببته في كأس بقي فيها بقايا دم تشربه؟
لا.
لابد أول شيء مش يسوي
يغسل
وطهر الكأس من بقايا الدم والرفث والنجس ثم أعطيك إياه لتشربه باردا زلالا عذبا أو طيبا. فانظر كيف بدأ إبراهيم، فقال بلغ أمتك مني السلام. فسبحان الله كيف إبراهيم سلم على الأمة كلها، هذا من فضائل إبراهيم ومناقبه. وبلغنا أمر متناول في أيدينا من الخير مع فضله نفعله في كل وقت، وهو يسمى التسبيح المطلق غير مقيد، لأن التسبيح جعل قسمين مطلق ومقيد. مقيد بعد الصلاة، وجعل أربع أقسام كما سيأتي. مطلق بلغه من يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمة عظيمة هي أفضل الذكر بعد القرآن كما جاء في الحديث، أحب الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. ولذلك بلغها أعرابي لا يحسن الفاتحة، فدل أنها تقوم مقام الفاتحة عند عدم الاستطاعة لفضله. قال أعرابي يا رسول الله لا أستطيع أن أقرأ القرآن، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أمريكي جاك، استرالي جاك، صيني جاك، يقول من بعارف الحمد لله يا رب، مو بعارف يقرأ الفاتحة. فعلمه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، دل على فضلها. وأنا تنفض أو ينتفض بها الذنوب عن العبد كما تحات الشجرة عن ورقها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فبدأ فيها بإيش؟ بالتسبيح، هذا التسبيح المطلق. وجاء التسبيح المطلق تارة مقرون مع الحمد، مثل سبحان الله بحمده مطلق تقولها تبنى لك تغرز نخلة، أو سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. جاء التسبيح المقيد متى؟ في أدبار الصلوات، في أدبار الصلوات. كم مرة؟ على نحو أربعة صفات. سبحان الله عشر، الحمد لله عشر، الله أكبر عشر، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر كما قال راوي الحديث أبو صالح كما في خبر البخاري صحيح البخاري، ذهب أهل الدثور بالأجور، فراوي الحديث قال كيف تسبح بعد الصلاة؟ تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله 33 مرة. تضم هذه إلى هذه. وجاء كما قال ابن حجر أن تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. هذا إيش؟ قسم من الأقسام، قسم من الأقسام. هذا قسم من الأقسام. وجاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، وهذه من أفضلها لأن جمعت قول النبي والباقيات الصالحات، وهذا الذكر مهجور الآن بين الناس، فلا تجد يقوله إلا ربما قليل ونادر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر معا 25 مرة بعد الصلاة، 25 مرة بعد الصلاة، هذا التسبيح المقيد. وجاء التسبيح مقيد بالحياء إذا وقع موجبه. قالت يا رسول الله يعني أنا امرأة حائض، كيف يعني تقول لي اتبع أثر الدم أو كذا؟ فقال سبحان الله. فوصفت لها الصحابية كيف تفعل. وكذا جاء مقيدا للتنبيه في الصلاة، إذا نابكم شيء في الصلاة فالرجال التسبيح والنساء التصفيق. وهذا غلط، الآن بعض الناس ناسين هذا الرجال ولا يحضرون حلقات علم ولا يتثقفون في مثل هذا. ايش يفعل بعض الرجال؟ إذا بينبه على شيء وقع ارفع صوته بالآية ولا الضالين. لا لا فضل مش يسوي ها سبح يعني تنبه على كيفك في الصلاة. ما قال لك النبي يرفع صوتك بالذكر، قال لك سبح فقل سبحان الله. إذا نابكم شيء في الصلاة التسبيح للرجال. طيب هذا كله أوردناه في الآية، يسبح له من في السماوات ومن في الأرض فعيب عليك، والجمادات والبهائم حولك تسبح، ثم أنت تقاوم هذا التيار بالغفلة عن التسبيح والذكر، فامشي مع هذا التيار وسبح بحمد العلي الغفار، تنسجم مع هذا الكون وتستريح. نعم اقرأ.
ورواه الإمام أحمد أيضا عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير به أطول من هذا وتفرد به. وقال ابن جرير حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي قال حدثنا محمد بن يعلى عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوح عليه السلام قال لابنه يا بني آمرك أن تقول سبحان الله فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إسناده فيه ضعف فإن الربذي ضعيف عند الأكثرين. وقال عكرمة في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال الأسطوانة تسبح والشجرة تسبح. الأسطوانة السارية.
نعم شوف الأسطوانة في المسجد هذه 1 2 3 4 5 6 أسطوانات الكعبة 6 داخل الكعبة فيه 6 أسطوانات من عهد النبي إلى الآن تسبح الكعبة تسبح. الطعام في يدك يسبح وشاء الله أن يسمع تسبيحه في يد النبي طعام يسبح. والخيل والبغال والحمير وكل شيء الأسماك في البحار تسبح. فتذكر هذا وافقهم أكثر من التسبيح. أنت وافق هذا الكون حولك، سيارة تسوقها تسبح، المقعد اللي أنت عليه والدركسون اللي تسوق به يسبح، ما من شيء هذا العموم إلا يسبح بحمده سبحانه. ولكن لا تفقهون تسبيحه. أظن بعض السلف اجتهد قال سمعت جزك الباب ذا تسبيح، راجعوا الأثر هذا. وجاني بعض العجائز بالطائف قال تسمع الصباح صوصبت العصافير ترى تسبيح. المهم ان كل شيء يسبح، ما خطأ الشخص هذا اللي قال لي ترى هذا الصباح ترى تسبيح، ما خطأه هذا الشيء اللي قال كلمني بهذا. انا جعلت ساكت ما اتكلم غيره.
انه لا يعقل
لا تفقهون تسبيحه. كيف انت تقول الصوصبه ذي في الصباح تسبيح ويجيك مدعي يقول قاعدين يذكرون القران صباحا؟ ايش الدليل؟ لكن نوقن نسبحه لكن لا نفقه تسبيحهم الا اذا كنا مثل سليمان كما فعل النبي بادريس بحجته بذكر ادريس عليه السلام. قال يا رسول في حديث صحيح مسلم حديث معاذ بن حكم السلمي قال يا رسول الله ان منا يخطون يمسح 3 خطوط يبقي خطين ويقرا المستقبل. وش قال له؟ قال إن وافق خطهم خط إدريس فذاك يلا خليهم يصير عندهم من علم الإلهي بحيث ما أوحى الله لإدريس يمسح عيش ويصنع عيش من الخطوط حتى يكون سبب لمعرفة الغيب. هذا بإذن الله ولن يفعله. هذا التعليق بإيش؟ بالمستحيل. إذا كنا مثل سليمان وعلم منطق الطير. نعم. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أو فيه قال سمع لعله سليمان شاف طير يحوم حول طير كلمه قال وش هذا اللي حوله؟ تدرون ما هذا؟ يغري مخطوبته يبيت زوجها يعني. يقول سأبني لك أن عش في أحلى مكان بجبال دمشق إلى آخر بس تزوجيني يعني. هذا في إسرائيليات. لكن لو علمنا منطقة الطير مثل سليمان لكان كيف الشيبة علي يقول لي صوصوته من الصباح ترى تسبيح يعني والسلام عليكم؟ مو صحيح. نعم الله أعلم. نقول الله أعلم.
وقال بعض السلف صرير الباب تسبيحه.
شوف هذا قصد سبحان الله دوني أقول منه صرير الباب تسبيح. هذا لعله ورث هو لعله ورث لكن الشيء اللي ما ورثناه ما نتكلم. نعم ولا شك أن الشيبان أو الكبار السن ليس مصدر للتعليم. إيه نعم يقول هذا كيف هذا كيف؟ تعرف كم سنه حتى ما تأخذ منه ولو عمره 150 سنة حق يأخذ من أهل العلم؟ إيش تخوفني بعمره يعني ولا إيش؟ نعم ابن عباس كان يدخل عمر مع كبار مشيخة بدر لأنه أثنى عليه عمر وكان من أهل العلم. نعم.
وقال بعض السلف صرير الباب تسبيحه وخرير الماء تسبيحه. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال الطعام يسبح. ويشهد لهذا القول آية السجدة في الحج. وقال آخرون إنما يسبح ما كان فيه روح يعنون من حيوان ونبات يعنون من حيوان ونبات. قال قتادة في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال كل شيء فيه روح يسبح من شجر أو شيء فيه. وقال الحسن والضحاك في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال كل شيء فيه الروح. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب قال حدثنا جرير أبو الخطاب قال كنا مع يزيد الرقاشي ومعه الحسن في طعام فقدموا الخوان فقال يزيد الرقاشي يا أبا سعد يسبح هذا الخوان؟ فقال كان يسبح مرة. قال قلت الخوان هو المائدة من الخشب. فكأن الحسن رحمه الله ذهب إلى أنه لما كان حيا فيه خضرة كان يسبح فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه. وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أخرجاه في الصحيحين. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء إنما قال ما لم ييبسا لأنهما يسبحان ما دام فيهما خضرة فإذا يبسا انقطع تسبيحهما والله أعلم.
لكن بنوا على هذا القول اجتهاد من العلماء أن التسبيح بنوا عليه الذكر عند القبر. ينفع الميت انك تأتي تقرأ عند القبر القرآن، فانه ينفع لانه كان الرطبة تسبح. خففة ما زالت الربطين. طيب ليش نقول حينئذ ان الرطبة تسبح وغير الرطبة ما تسبح؟ كيف نقول هذا؟ إذن كل شيء يسبح سواء كانت رطبة أو إيش يعني. طيب فبنوا على ذلك الذكر، وهذا اجتهاد خاطئ من بعض أهل العلم أنه قال يبقى عند القبر يذكر الله قياسا على إيش؟ على الرطبة. طيب هل فعله النبي والصحابة؟ ألا ينبغي نجتهد في أمر نخالف فيه هدي النبي والصحابة؟ النبي قال فقط أدعو في أنه يسأل ومشى، ما قال خلي بعضكم يقعد عشان يخفف عن الذكر. إلا القريب قال إنه يعني يستأنس بكم على قدر ذبح جزور أقرباء الميت إذا جلسوا بعد الدفن، كما قال أو ذكر سعد بن وقاص وغيره. إذا لا دليل على هذا. طيب نقرأ المسند ولا بقي شيء؟
بقي قليل.
اقرأ.
وقوله إنه كان حليما غفورا أي أنه لا يعاجل من عصاه العقوبة بل يؤجله وينظره، فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر، كما جاء في الصحيحين إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الآية. وقال الله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وقال فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان ورجع إلى الله وتاب إليه تاب عليه، كما قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقالها هنا إنه كان حليما غفورا، كما قال في آخر فاطر إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إلى أن
في حديث ذكر فيه الخوان، الخوان ما هو؟
مائدة الخشب.
مائدة لها قوائم، هذه تسبح لا شك، لكن هل كان النبي يأكل على سفرة لها قوائم للخوان؟ ما كان يأكل على خوان قط، كما روى ذلك البخاري في صحيح حديث أنس قال لم يأكل صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات. فالأفضل تأكل الأرض اللي كان وجع بركبتك أو شيء ويثقل عليك فلا تتكلف ما يشق عليك، كل على، لكن يجوز، لكن الأفضل أن تأكل الأرض. النبي ما أكل على خوان قط اتباعا للنبي، ولم يأكل خبزا مرققا حتى مات. فالآن الأفضل حينئذ الخبز المرقق إلى الآن موجود، لعله مثل هذا اللي يسمى أو كان الأقرب منه الخبز اللي يسموه الخبز الشامي مرقق يعني. فحينئذ إذا أردت لعلك الاتباع تأكله مرة غليظا مرة مرققا ولا تستديم الترفيه أو الإرفاه في الطعام. فإن المرقق لا شك أنه فيه إرفاه، يكون ألد ولعله قريب منه إلى اللي يسمونه الكوسون، أو يجي طبقات رقيقة تفرد حتى تصبح رقيقة. فمرة ومرة، فإن إدمان النعم والإرفاه في الطعام والملبس فيغرق الإنسان في الملذات يثقل عن العبادة وقيام الليل والقيام بمهام الآخرة. فذلك جاء في الأثر كان النبي ينهى عن كثير عن الإرفاه، يقول يأمرنا بالترجل غبا، ويقول بذاذا من الإيمان. فنسأل الله السلامة.
أيوة.
اقرأ.
وقال تعالى إلى أن قال، قال ابن كثير إلى أن قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل.
اقرأ المسند.